رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الحجاب تلاوة وقيام رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الحجاب تلاوة وقيام
يا لذة الأوقات في أيامنا
رمضان فيك عبادة وصيام.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تكلمنا في الحلقة الماضية عن الزكاة، واليوم نتكلم بإذن الله عن أهل الزكاة الذين يستحقون الزكاة. قال سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. في هذه الآية الكريمة بيّن سبحانه وتعالى مصارف الزكاة وأهلها المستحقين لها، بيّن سبحانه وتعالى في كتابه بمقتضى علمه وحكمته وعدله ورحمته فحصر في هؤلاء الأصناف الثمانية، وبيّن أن صرفها فيهم فريضة لازمة، وأن هذه القسمة صادرة عن علم وحكمة بالغة فلا يجوز تعديها وصرفها في غيرها، لأن الله عز وجل أعلم بمصالح خلقه وأحكم في وضع الشيء في موضعه، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالصنف الأول والثاني هم الفقراء والمساكين، وهم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عائلتهم، لا من نقود حاضرة ولا من رواتب ثابتة ولا من صناعة قائمة ولا من غلة كافية ولا من نفقات على غيرهم واجبة، فهم في حاجة إلى مواساة ومعونة. قال العلماء: فيعطون من الزكاة ما يكفيهم وعائلتهم لمدة سنة كاملة حتى يأتي حول الزكاة مرة أخرى، ويعطى الفقير لزواج يحتاج إليه ما يكفيه لزواجه، وطالب العلم الفقير ما يحتاج لشراء كتب العلم، ومن له راتب لا يكفيه يعطى ما يكفيه وعائلته من الزكاة ما يكمل كفايته لأنه ذو حاجة. وأما من كان له كفاية فلا يجوز إعطاه من الزكاة وإن سألها، بل الواجب نصحه وإفهامه بأن هذا لا يحل له. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه قطعة لحم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، رواه مسلم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك فيه، وكان كالذي يأكل لا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى، رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، رواه أحمد. وإن سأل الزكاة شخص وعليه علامة الغنى، فإن سألها شخص وعليه علامة الغنى، يعني بين عليه علامة الغنى، فإنه وهو مجهول الحال يجوز إعطائه بعد إعلام بأنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجلان يسألانه، فقلب فيهما بصره فرآهما جلدين، فقال: إن شئتم أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الصنف الثالث من أهل الزكاة العاملون عليها، وهم الذين يوصبهم ولاة الأمور لجباية الزكاة من أهلها وحفظها وتصريفها، فيعطون منها بقدر عملهم وإن كانوا أغنياء. وأما الوكلاء، الوكيل لفرد من الناس لتوزيع زكاته، فليسوا من العاملين عليها، فلا يستحقون منها شيئا من أجل وكالتهم، لا يستحقون من ذلك شيء، لكن إن تبرعوا بتفريقها على أهلها باجتهاد وأمانة كانوا شركاء في الأجر. لمروى البخاري عليه وسلم سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخادم الخازن المسلم، الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ أو قال يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبا طيبا به نفسه، فيدفع إلى الذي يستحقه الذي أمر به الذي أمر به أحد المتصدقين، وإن لم يتبرعوا بتفريقها أعطاهم صاحب الوام من ماله. الصنف الرابع من أهل الزكاة هم المؤلفة قلوبهم، وهم ضعفاء الإيمان أو من يخشى شرهم، فيعطون من الزكاة ما يكون به تقوية إيمانهم أو اتقاء شرهم إذا لم يندفع شرهم إلا بإعطاهم منها. الصنف الخامس الرقاب، وهم الأرقاء المكاتبون الذين اشتروا أنفسهم ليتحرروا بالرق العبودية، بالرق العبودية، فيجوز أن يشترى عبد ويعتق وأن يفك بها مسلم من الأسر، لأن هذا داخل في قوله جل وعلا وفي الرقاب. الصنف السادس الغارمون الذين يتحملون غرامة، وهم نوعان: الأول من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين وإطفاء الفتنة فيعطى من الزكاة بقدر حمالته تشجيعا له على هذا العمل النبيل العظيم الذي به تأليف المسلمين وإصلاح ذات بينهم وإطفاء الفتنة بين الناس والإحقاد والتنافر. فعن قبيصة الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، وذكرت هذا الحديث الذي رواه مسلم. الثاني من تحمل حمالة في ذمته لنفسه وليس عنده وفاء فيعطى من الزكاة ما يوفي به دينه وإن كثر، أو يوفى طالبه وإن لم يسلم للمطلوب، لأن تسليمه للطالب يحصل به المغسول من تبريب من إبراء ذمة المطلوب. الصنف السابع في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله الذي يقصد به إعلاء كلمة الله عز وجل، أن تكون كلمة الله هي العليا لا لحمية ولا لعصبية، فيعطى المجاهد بهذه النية ما يكفيه لجهاده في سبيل الله، أو يشترى بها سلاح وعتاد المجاهدين في سبيل الله لحماية الإسلام والذود عنه وإعلاء كلمة الله عز وجل. الصنف الثامن وهو ابن السبيل، وهو المسافر الذي انقطعت به السبل وانقطع به السفر ونفد ما في يده، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده وإن كان غنيا وجد من يقرضه، لكن لا يجوز أن يستصحب معه نفقة قليلة لكي يأخذ من الزكاة، لا يتحيل على ذلك لأنها حيلة على أخذ مال لا يستحقه. ولا تدفع الزكاة لكافر إلا أن يكون من المؤلفة قلوبهم، ولا لغني عنها ليستفيد منها من تجارة أو حرفة أو صناعة أو مغل أو غير ذلك أو نفقة واجبة، إلا أن يكون من العاملين عليها أو المجاهدين في سبيل الله أو الغارمين في إصلاح ذات البين. ولا يدفع الزكاة في إسقاط واجب سوى الزكاة، ولا للضيف بدلا عن ضيافته، ولا لمن تجب نفقته كالزوجة أو قريب بدلا عن نفقته، ولا يجوز دفعها للزوجة والقريب لما سوى النفقة الواجبة، ويجوز أن يقضي بها دينا عن زوجته لا يستطيع وفائه، وأن يقضي بها عن والديه دينا أو أحد من أقاربه دينا لا يستطيع وفائه، ويجوز أن يدفع زكاته لأقاربه إذا لم يكن عليه نفقة واجبة، لأنه لا يتحمل الإنفاق إذا عجز عن الإنفاق أو نحو ذلك، ويجوز دفع الزوجة زكاتها لزوجها لقضاء دين عليه ونحوه، وذلك لأن الله عز وجل علق استحقاق الزكاة في أوصاف عامة تشمل من ذكر ومن لم يذكر، فمن اتصف بها كان مستحقا لها، وعلى هذا فلا يخرج أحد منها إلا بنص شرعي أو إجماع. وفي الصحيحين من حديث زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالصدقة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إنك أمرت بالصدقة وكان عندي حلي فأردت أن أصدق بها. فزعم ابن مسعود أنه ولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذوي الرحم صدقة وصلة. وذو الرحم هم القرابة، سواء كانوا قريبا أم بعيدا. ولا يجوز أن يسقط الدين عن الفقير وينوي عن الزكاة، لأن الزكاة أخذ وإعطاء. قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وإسقاط الدين عن الفقير ليس أخذا ولا عطاء، ولأن ما في ذمة الفقير دين غائب لا يتصرف فيه، فلا ينيب عن مال حاضر، ولأن الدين أقل من الحاضر أيضا، فهو أقل قيمة من الحاضر، وأقل في النفس من الحاضر وأدنى، فأداءه عنه كأداء الردي عن الجيد. وإذا اجتهد صاحب الزكاة ودفعها لمن يظن أنه من أهلها فتبين له أنه خلاف ذلك، فإنها تجزئ بإذن الله عز وجل، لأنه اتقى الله ما استطاع، لأنه اتقى الله ما استطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل والله لا أتصدقن، فذكر الحديث وفيه: فوضع صدقته في يد غني، فأصبح الناس يقولون: تصدق على غني. فقال: الحمد لله على غني. فأتي فقيل: أما الغني فلعله يعتبر فينفق ما أعطاه الله. وفي رواية لمسلم: أما صدقتك فقد تقبلت. وعن معل بن يزيد رضي الله عنه قال: كان أبي يخرج دنانير صدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت وأخذتها وأتيت بها، فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معد. رواه البخاري. إخواني المسلمون، إن الزكاة لا تجزي ولا تقبل حتى توضع في محلها الذي أراده الله سبحانه وتعالى، فاجتهدوا رحمكم الله في إيصالها إلى مستحقيها، واحرصوا أن تقع موقعها وتحل محلها، لتبرئ ذممكم بذلك، وتطهروا أموالكم، وتنفذوا أمر ربكم سبحانه وتعالى، وتقبل صدقاتكم. والله الموفق إلى سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
رمضان يا رمضان يا رمضان، شهر الإجابة تلاوة وقيام. رمضان يا رمضان يا رمضان، شهر الكتاب تلاوة وقيام.
يا لذة الأوقات في أيامنا،
رمضان فيك عبادة.